بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحضه به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام،
هذا درسنا 24 إن شاء الله من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. وكنت قد اعتذرت مسبقا عن الدرس الماضي الذي كان فيه اجتماع لعمداء معاهد الدعوة، فالحمد لله رب العالمين. ولازلنا في المفاهيم الخاطئة مع العنصر الأول منه، مع الآيات المظلومة التي فهمت خطأ. كان الكلام قد سبق عن الإسرائيليات حول قصص الأنبياء والمرسلين، وقبل أن ننهي الكلام عن الإسرائيليات أو النماذج المختارة منها، نحب أن نشير إلى آيات فهمت على غير ظاهرها أو فهمت خطأ فيما يرتبط بالأنبياء والرسل، فيما يعرف في علم العقيدة أو التوحيد بعصمة الأنبياء، والشبهات التي أثيرت حول تلك العصمة. فنحن كمسلمين أولا وكأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص نؤمن بعصمة الأنبياء والرسل وأنهم معصومون من كل معصية ومن كل خطأ وزيغ وشطط وشك وشرك. وأنه يستحيل في حق الأنبياء أن يشرك أحدهم بالله أو أن يشك في صفة من صفات الله أو أن يجهل صفة من صفات الله، كما يستحيل في حقهم أن يرتكبوا كبيرة من الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها. ويستحيل عليهم أيضا ارتكاب الصغائر بعد البعثة، هذا وإن جوز بعض العلماء وقوع الأنبياء في شيء من الصغائر قبل البعثة، ربما هذه تقع، لكن الله عز وجل عصمهم من كل زيغ ومن كل زلل ومن كل تقصير وقصور ومن كل شطط أو انحراف. ذلك أن نبوتهم لم تأت اكتسابا منهم، وإنما جاءت بمنحة من الله باصطفاء واجتباء. إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأنبياء مصطفون، وما كان لله عز وجل أن يصطفي نبيا تشوبه شائبة، لكنه الاصطفاء الذي جاء على عين الله والاجتباء الذي جاء بمراد الله. ويمكن أن أصطفي إنسانا لمهمة معينة فأخطئ التقدير، ولكن ليس لله عز وجل أن يصطفي نبيا فيكون هذا الاصطفاء في غير محله أبدا. وكل الأنبياء والرسل لهم قانون جاء في القرآن: ولتصنع على عيني. نعم، جاءت في حق موسى خاصة، لكنها في حق الأنبياء عامة: ولتصنع على عيني. وكذا واصطنعتك لنفسي. فمن كان مصنوعا على عين الله، مصطنعا لنفس الله، اصطفاه الله واجتباه، ما كان له أن يفعل شيئا يغضب الله جل وعلا. لكننا نرى آيات من القرآن الكريم يوهم ظاهرها أن الأنبياء قد يقعون في المعصية. ومن ذلك قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. الآية تذكر أن آدم قد عصى، وأنه قد غوى. المعصية معصية والغواية ضلال. لكن هذا ظاهر الآية، والفهم الصحيح الذي نريد أن نقف عليه هو أن الآية هنا ليست كما يتبادر للذهن بمعنى المعصية أنها معصية والغواية غواية، لأنك إذا نظرت ما معصية آدم؟ الله عز وجل أدخل آدم الجنة مع زوجه حواء، وأباح لهما الأكل من كل شيء في الجنة عدا عن شجرة بعينها، نهاهما عن الأكل منه. اجتهد الشيطان في إغواء آدم وحواء على أن يأكلا من الشجرة التي نهيا عنها، وبمرور الوقت وباجتهاد إبليس في الوسوسة والنصيحة والقسم والإغواء والإغراء نسي آدم أن الله نهاه أن يأكل من تلك الشجرة فأكل منها. نسي، والقرآن قال ذلك بصريح النص: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
نسي النهي ولم نجد له عزما في المعصية، لكنها وقعت منه نسيانا وخطأ. والنسيان والخطأ لا يعد معصية، بل هو معفو عنه. قال تعالى:
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
قال الله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: قد فعلت. فالله لا يؤاخذ على النسيان ولا على الخطأ.
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
وما تعمد آدم، ولكنه أخطأ ونسي، فلم تكن المعصية بمعناه، ولم يكن أكل آدم من الشجرة معصية بالمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن، وإنما وقع منه نسيانا وخطأ، ومثل ذلك معفو عنه في شرع الله وفي دين الله أو في حكم الله. لكن الآية قالت: وعصى آدم ربه فغوى. نعم، لله عز وجل مقام مع أنبيائه ليس كبقية الخلق، فمعصية تقع مني ومنك خطأ أو نسيانا أو إكراها، فالحديث يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن مخالفة وإن دقت، معصية وإن صغرت، تقع من نبي، فليس النبي بشرا عاديا، بل هو مربى على عين الله ومصطفى بمراد الله، فمثله لا يخطئ ولا ينسى. ومثل آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، إذا بدت منه هفوة كهذه الهفوة فإنها لا تصح. أي نعم، كانت نسيانا، لكن آدم الذي يمتاز بهذه الميزات ويمنح تلك الصفات، كان عليه أن يكون أكثر حيطة وأكثر تذكرا، وأن يكون أبعد ما يكون ولو عن النسيان الذي يورثه الوقوع في المعصية. وبعض العلماء يسمي هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني معصية تقع من آدم نسيانا إن كانت في حق جل الناس تعد
معفوا عنها أو ربما كانت حسنة، فهي بالنسبة للمصطفين الأخيار سيئة، حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه واحدة. بعد سيدنا آدم عليه السلام بنجد من الشبهات التي أثيرت حول حكم الأنبياء والرسل شبهة حول سيدنا نوح عليه السلام، ولله عز وجل في خلقه شؤون. فابن نوح عليه السلام كان كافرا ومضت حياة نوح عليه السلام الطويلة التي دامت 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، فضلا عما سبقها من عمر الله أعلم بعدد سنوات أو ما لحق بذلك بعد نجاته من الطوفان. لما أمر نوح عليه السلام بأن يصنع السفينة وأعلن بأنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن، وأخبره الله عز وجل بأن يركب السفينة وأن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله، واسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام ركب السفينة وبدأ الطوفان، ففتحت السماء أبوابها والأرض عيونها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. مش فجرنا عيون الأرض، لا، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نوح عليه السلام رأى ولده ويتسلق الجبال والماء يعلو، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت وأسدل الستار، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، غارق لنوح. بدأت عاطفة الأبوة تتحرك عند نوح عليه السلام لما الماء انهمر وصار كالستار أو كالحاجب بين نوح وابنه. بدأ نوح يناجي ربه أن ينقذ ولده، فنادى نوح وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الشبهة هنا في أن نوحا عليه السلام ازاي يقول لربنا ابني من اهلي، وكيف يطلب نجاة ابنه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لامه وعاتبه وبين له خطأه وقال له انه ليس من اهلي، وقال له اياك ان تكون جاهلا، وهو اعترف بالخطر وقال إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دي الشبهة مأخوذة من ظاهر الآيات، لكن هل هذه فعلا كما يزعم الأعداء أنها معصية من نوح عليه السلام؟ لا معصية ولا فيها روح المعصية، كل ما في المسألة سهل قاصر من سيدنا نوح. الله عز وجل وعده بنجاته مع أهله، طيب سيدنا نوح فهم من نجاة أهله انه ولا ان ولده من اهل، ده فهم لسيدنا نوح تمكن منه مع عاطفة الابوة لما ربنا وعده بالنجاة اهله، وجاء بدأ يرى ابنه وهو يغرق، يا رب انت وعدتني بنجاة اهلي وإن وعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد وأنت أحكم الحاكمين، طب ودي ابني بيغرق أمام عيني، فدي السبب بيسأل ابني من أهلي وإنت وعدتني يا رب بنجاة أهلي، فصوب الله له خطأه أو فهمه الخاطئ أنه ليس من أهلك. لم يكن الوعد مرتبطا بالأهل حيث الدم والنسب، وإنما المعني بالأهل هم أهل الإيمان، ذلك أن رابطة الإيمان وأخوة الإيمان هي التي لها الحكم، وليس ذلك لرابطة النسب أو أهلية الدم. ابنك هذا من حيث الدم والنسب، لكنه ليس من أهلك المؤمنين، ومن ثم فهو ليس من أهلك الناجين، ومن ثم فهو لم يدخل في دائرة الوعد بنجاة الأهل المؤمنين. ثم علل قوله إنه ليس من أهلك بأنه عمل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح، ومش كما فهم البعض خطأ انه عمل غير صالح انه ده جاي من خيانة، مش من اهلك مش ابنك، ده جاي عن طريق خيانة زوجتك، لا، قال العلماء قد تكفر زوجة النبي ولكنها لا تقع في خيانة الزنا، فقول ربنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ليس معنى فخانتاهما خيانة زوجية وإنما الخيانة هنا خيانة كفرية. ولذلك إنه ليس من أهلك يعني الناجيس، إنما ابنك لكن الرابطة في الإسلام رابطة الإيمان قبل رابطة الدم. إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك بي علم، انت خشيت عليك المسألة دي، لكن المفروض ما كانتش تخفى عليك يا نوح يا ابن الألف سنة إلا 50 عاما في الدعوة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما أحس نوح عليه السلام بقصوره في الفهم، وأحس بزلة قد زلها أو بعثرة قد وقع فيها، قال ربي مسارعا ومبادرا ومبكرا، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنها محمدة وليست مذمة. سرعان ما حس بقصور في الفهم، وسرعان ما تاب وأناب، ليس عن معصية أو خطيئة، وإنما مجرد سوء فهم لوعد وعده الله أن ينجي أهله. قال له ابني من أهله، قال له لا، القضية مش قضية دم وإنما قضية إيمان. ننتقل من هذه الشبهة حول عصمة الأنبياء إلى شبهات أخرى، إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم دعا في القرآن وقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئة، ونحن ما عهدنا خطيئة على إبراهيم، ولا عرفنا له خطيئة ولا معصية، وإنما من باب تواضع إبراهيم إذا به ينيب إلى ربه وهو الحليم الأواه المنيب، فيطلب من ربه أن يغفر له خطيئته، ولعل خطيئته هذه كانت غفلة أو كانت نسيانا أو غفل عن ذكر الله برهة أو نسي لحظة، فإذا به يزعم أو يظن أن مثل هذه الغفلة أو التقصير الذي سبب مهما أطاع ومهما عبد ربه ومهما ذكره وألهم التسبيح كما يلهم النفس، فهو لا شك أنه مقصر في حق ربه جل وعلا، فيعد مثل هذا خطيئة يطمع من ربه جل وعلا أن يغفر له ذلك. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عليه السلام لم نعهد له خطيئة، بل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم وحده كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم عليه السلام كان أمة وكان مثلا أعلى، لذلك أمر الله خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم الأمة، إبراهيم الأسوة، إبراهيم القدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم الأمة والقدوة، كثرت عليه من قبل الأعداء الشبهات والافتراءات، بل والترهات، فرأينا مجموعة من الشبهات تثار حول إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك رأينا الشبهات. وما جاءت هذه الشبهات إلا من قصر نظر البعض أو بتزييف البعض الآخر، يعني تزييف الأعداء لهذه القضايا أو قصر النظر لبعض المسلمين، وذلك فيما يعرف بكذبات إبراهيم. أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات ليكن، جاء الحديث بهذا في البخاري في الصحاح. كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات في قوله إني سقيم، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة لما هاجر إلى مصر وأراد الملك أن ينال سارة بسوء فسأله عنها فقال هي أختي. فلما عاد إبراهيم قال لسارة: إذا سألك الملك فقولي إنك أختي، فقد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني. هذه شبهة، شبهة الثلاث كذبات. القرآن صرح بها والسنة صرحت به، لكن الشيء الذي يجب أن نعلمه كما قلت في باب اسم باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، الكذب أنواع قد يكون التعريض من باب الكذب، لكنه ما فيه مندوحة، وقد يتظاهر الرجل بالكذب تهكما وسخرية. وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، والكذب هو الإخبار بغير الواقع مع اعتقاد السامع صدق ما أخبر به. ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، ذلك إبراهيم عليه السلام وقد أوتي ألوانا من أساليب الدعوة، كان يحاور ويناظر، وأعطي الحجة من قبل الله، وكان من ضمن الحجة أسلوب المداراة والمواراة والتعريض والتهكم. وكل الذي حدث لإبراهيم لم يخرج عن هذا النطاق. كيف؟ فمثلا إبراهيم عليه السلام رأى قومه وقد خرجوا لعيدهم وتركوا أصنامهم، فرصة لا تعوض. عشان إبراهيم يقف وحده أمام كل القوم ويكسر الأصنام مش ممكن، إنما كل القوم خرجوا إلى العيد ويبقى وحده، وبعد ما تعب من التبليغ بالقول لهم يا قوم دي أصنام لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تبصر، ما في حد سامع ولا مبصر، كل صم بكم عمي، زيهم زي الأصنام، قال ما في فايدة، لننتقل من تغيير المنكر باللسان إلى اليد. طب إزاي؟ جاء يوم العيد، يلا يا إبراهيم تعالى معانا، راح اتمدد ونام، له أنا تعبان، نام ونظر، أوهمهم أنه ينظر في النجوم زي ما في معتقداتهم أنه ممكن واحد يبص في النجوم فيعرف إذا كان هو سليم ولا مريض. وبعدين تعالى معانا، قال إني سقيم، يعرض لهم. وممكن تكون تصريحة، ممكن تكون صراحة، ازاي هل سقيم؟ اما انه كان متعبا بعض الشيء فهو سقيم، واما انه سقيم من افعالهم ومعتقداتهم ومما يفعلون. ياخذ الواحد مننا ممكن يتكلم عنه، يا اخي تعبتني معاك، انا تعبت منك ومن افعالك. مش معنى تعبت ان انت يعني جات لك حمى ولا جات لك صداع، مش شرط، ده تعبير، واللغة حمالة وجوه. فقال إني سقي، ليه؟ عشان يؤدي مهمة أنيطت به. سقيم قال لا ابعد عنه، دعياه سقيم ابعد، كل فض راحوا العيد، جاب الفاس واشتغل وكسر كل الأصنام، بس خلى الصنم الكبير. تقول لي ليه؟ عشان إبراهيم لما ييجوا القوم يفكروا إنه الصنم الكبير اللي نحتينه بإيديهم اللي لا بيتحرك ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بينفع ولا بيضر، قام جاب الفاس وغضب لأنه هو صنم كبير ودي أصنام صغيرة، وازاي الاصنام الصغيره تاكل الاكل بتاعه ويقدموا ليها القرابين لا، وغا على وحدانيته وعلى وحدته، وعاوز يبقى هو بس الوحيد اللي يعبد بين القوم. اظن التفكير ده يعني غريب قوي، انما ابراهيم يبقى هذا الصنم عشان القضيه ما تموتش، فأبطأ وكسر الأصنام كلها. اليوم ما يفكروا التفكير ده ان الصنم الكبير كسر الصغيرين عشان هو لازم يكون صنم واحد. هل يبقى ده لو وصلوا التفكير ده يبقوا بدأوا يفكروا؟ كسر الأصنام وجاء القوم من عيده ولقوا الأصنام محطمة فجعلهم جذاذا. شو بقى جذاذا؟ يعني مش كان يجيب الصنم يكسره حتتين او ربع اربع تربع؟ لا، يفسفسه يشفيه. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، عشان القضيه ما تنتهيش. يرجعوا للصنم ولا يرجعوا لابراهيم ليكن؟ وجم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بالله عليك، الإله هو اللي يفعل كما شاء ولا واحد من العباد يفعل بالآلهة كما يريد؟ لكنها العقول قد حجبت عن الرؤية. المهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وكان هذا هو المطلوب. وأول ما سألوا سيدنا إبراهيم السؤال الآتي: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: فرصة سانحة جاءت إلي لن أضيعها. مش دي الفرصة اللي تضيع وتموت القضية كده في طيش. حب بقى يفهمهم الحقيقة ويتريع عليهم براحته. أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ ما لهمش. طب الآلهة المفروض هي اللي تعمل كل حاجة، مش احنا اللي نعمل فيها زي ما عاوزين؟ لا، لهم بل فعله كبيرهم هذا. ومش دي القضية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آدي اللي عاوزها إبراهيم، مش عاوز بل فعله كبيرهم. دي تقديمة كده، والتقديمة دي كذبة. قال لا، كذبة ازاي؟ قال لما تيجي انت انا وانت، وبعدين انت راجل متعلم وخطاط كويس وانا رجل امي، وبعدين مسكت المصحف واللي انت كاتبه بخط ايدك، فانا رجل امي فبسألك بقول لك المصحف بخط جميل ده انت اللي كاتبه؟ قلت لي لا انت. انا بسألك، انا دلوقتي رجل امي، لا بقرا ولا بس، وانت صاحب الخط الجميل، فانا بسألك سؤال بقول لك انت اللي كتبت المصحف ده؟ قلت لي لا انت. تبقى كذب ولا تهكم؟ ما انت عارف ان انا لا بقرا ولا بكتب، فلما اجي اقول لك انت اللي عملت كده تقول لي لا انت، يبقى انت كده تتهكم مني وتسخر بي. برضه بيقولوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لا، مش أنا، ده هو. يبقى دي تريقة وسخرية وتهكم ولا كذب؟ بل فعله كبيرهم هذا. هو يعني إن كنتم كذابين طب روح اسألوهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وعرف كويس جدا إن هم ما بينطقوش ولا بيتكلموش، وهم عارفين كده. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ظالمون في إيه؟ الظالمون في أنكم عبدتم آلهة لا تنطق. الظالمون في عبادتكم لآلهة لا تدافع عن نفسها، الظالمون لإبراهيم في اتهامكم له ولم تروا منه شيئا. إبراهيم عليه السلام كسب الجولة وبدأ ينتصر، لكن الشيطان يخلي المسألة تعدي كده، جاء بسرعة واشتغل، هتخلوا الفتى ده الشاب ده يضحك عليكم والآلهة بتاعتكم تروح كده هدر؟ لا، قولوا له ما انت عارف وانت جاي دلوقتي تقول لنا خليهم يتكلموا وانصرفوا، ثم نقصوا على رؤوسهم. بعد ما عرفوا الحقيقة عادوا ينقصون، يقول لقد علمت ما هؤلاء تقول فيها ايه يعني لما ما تكلموش، يعني فيها ايه؟ ايه يعني لما ما تكلموش يا إبراهيم؟ فيها ايه يعني؟ لما ان شاء الله مع انهم يتكلموا يا اخي ولا يسمعوا ولا يشوفوا ولا حاجة ابدا، بس انت مالك انت؟ وبدأت المسألة تخرج من نطاق بعد ما كانت حجة بحجة، وانه الناس كانوا هيلتزموا بالحقيقة، دخل الشيطان وزن المسألة. سيدنا ابراهيم قال لهم فيها ايه يعني ما تكلموش؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ تقول لي ازاي يعني ايه ما تكلموش؟ في اله ما تكلمش ولا يسمعش ولا يبصرش؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ ما فيش عقل وما فيش حجة كمان ولا فيش برهان. بدأوا يستخدموا الإرهاب وسابوا الكباب، استخدموا الإرهاب أمام الحجة، خلاص فقد الحجة يا الإرهاب. إنما أنت معك الحجة تبقى إرهابي ليه؟ تبقى مغفل. ما دمت تمتلك الحجة لا تكن إرهابيا. إنما يأتي الإرهاب حين تفقد الحجة، فلما فقد القوم حجتهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. بل انت قاعدين تقول يا آلهة انصرينا، ودلوقتي انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ربنا لهم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم انما لما اقول لك الصنم الكبير اللي عمل كده، والصنم انت عارف كويس جدا انه ما بيتحركش وما بيتكلمش، وانه صامت صمتا صموتا صامتا كله على طول ما فيش حاجة خالص، يبقى في الحالة دي تبقى فاهم كويس جدا انه ده تهكم وسخرية. اما الموطن الثالث وباختصار، قيل انه سيدنا ابراهيم اضطر لما قال في قصة السيدة سارة لما نزلت مصر وهاجر إلى مصر، والناس البطانة والملأ راحوا للملك وقالوا ده في واحد جاي هنا أما معاه امرأة لها من الحسن والجمال ما ليس لأحد في العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلمنا عن سارة يقول، وعن سيدنا يوسف يقول أوتي يوسف مع أمه، يعني سارة شطر الحور، يعني نص الجمال سارة ويوسف والنص الثاني الدنيا كلها. ها؟ سارة أوتي يوسف مع أمه، يعني سارة نصف الحسن. طب لما تبقى سارة نصف الحسن يبقى عشان كده قالوا له ده سارة، يعني إبراهيم جايب امرأة معاه يعني ما تقولناش على الجمال. قيل انه في معتقد الناس دول لو كانت زوجة هيغتصبها منه، انما لو قال له اختي هيسيبها. المهم قال له مين اللي معدي؟ قال اختي. كان ربنا اعلم سيدنا ابراهيم ان بطباع الناس دول وحالهم انه ما دامت اخته هيسيبها له، فقال له اختي. طبعا هنا الناس يجوا يقولوا اختي ازاي قال اختي، ويبقى وهي كانت زوجته ويبقى دي كذبه. طب ايه الرد عليها؟ ده بعد الاذان ان شاء الله نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. فسيدنا ابراهيم كما جاء في الحديث الصحيح وحديث البخاري كما تعلمون، قال عن سارة اختي. طب هم قالوا ازاي يقول اختي وهي زوجته؟ هنا سارة كانت ابنة عم إبراهيم. معروف في لغة العرب انه ممكن نقول على العم اب والخالة ام، وكان يطلق ايضا على بنت العم انها اخت. لغاية النهاردة الواحد ينده على ابوه يقول له يابا، وينده على عمه يقول له يابا علي يابا محمد يابا محمود، اللي هو عم. والحديث بيقول بالنسبة للخالة، الخالة كالأم أو بمنزلة الأم. ولما بيجي واحد يتكلم مع قريبته، وبالذات لما تبقى بنت عم أو بنت خال، بيقول لها أنت أختي، يعني أنت زي أختي. وهي لما تيجي تحكي له مشكلة تقول له ده أنا هكلمك باعتباري أختك وأنت أخويا. دي اعتبارات موجودة في عند العرب وفي الريف موجودة، ولغاية النهارده صحيح لها مشاكل تانية من الناحية الشرعية، اللي بيقعد مع بنت عمه واللي بيسلم على بنت خاله، ايه ليه؟ دي اختي وزي اختي ولو لقيتها عريانة غطيها. لا دي مشاكل، دي لها حكم تاني. قيل بنفس الاعتبار ده المعروف عند العرب ان ابنة العم كانت كالاخت، قال ابراهيم انها اختي بنت عمي اختي، ودافع عنها دفاع الاخت. لما يشوف اخته هتمتهن، برضه لما يشوف بنت عمه هتمتهن، نفس الحكاية، هيعتبر بنت عمه زي اخته. وفي رأي هنا انا معرفش مدى صحته ايه، ممكن تكون سارة اخت ابراهيم فعلا، يعني اخت حقيقية في النسب قبل ان يحرم الزواج بالاخوات، كما تزوج ابني ادم من اخواتهم. وده رأي، لكن مدى صحته الله اعلم. لكن اولى من هذا وذاك، لما سيدنا ابراهيم فسر لها وقال لها ان سألك الملك فقولي انك اختي فليس على وجه الارض مؤمن ومؤمنة غيري وغيرك. كان هو الزوج الوحيد المؤمن، والزوجة الوحيدة المؤمنة سر، لما فيش على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. العلماء فسروا فليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين، لانه كان على وجه الارض في مؤمن ثالث اللي هو لوط، فامن له لوط. ولوط قيل انه كان معاهم في الهجرة او ما كانش معاهم، المهم كان لوط مؤمن. فقوله ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين. وفي روايه افصحت عن هذا المعنى، فقولي انك اختي فانت اختي في الاسلام. بقول لك يا اخ الاسلام، لما وجه النداء للمسلمات او لوحده منهن بقول لها يا اخت الاسلام، فهنا في أخوة الإسلام. إنك أخي، مش معناها من أبويا وأمي، وإنما أنت أخي في الإسلام. وإذا صح مقام ثاني بقول لوحدة أنت أختي يعني في الإسلام، مش معناها أختي من أبويا وأمي. وكذا كانت قولة إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ثمة كذب ولا صورة كذب في كلام إبراهيم. وصلى الله على سيدنا محمد إذ قال كلمات إبراهيم الثلاث ما من واحدة منهن إلا حل بها عن الإسلام، يعني إلا دافع بها عن الإسلام. لما قال إن الفقير كانت فرصة بيتح لنفسه إنه كفر الأصنام، لما قال بل فعله كبيرهم عشان يشهد الناس على قصور الآلهة المزعومة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ولما قال عن سارة إنها أختي عشان يدافع عنها ويحافظ على عرضها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ينصر سارة، ولما حاول الملك إنه يراودها أو يقترب منها فدعس عليه فقبض الله يده أو فشلت يده وقال لها ادعي لي طيب تطلق يدي ومش قرب، فدعت له فجاي قرب منها فدعت عليه فقال إنما أدخلتم علي شيطانا ولم تدخلوا علي إنسانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. ولما رجعت لإبراهيم كان بيصلي وبيدعو الله عز وجل أن يحفظ عرض زوجته، فلما رجعت قال مهيم يعني إيه اللي حصل؟ قالت رد الله يد يد الكافر وأوهب هاجر، إن ربنا أحبط كيده وكمان إن وهبني الجارية هاجر رضي الله عنها. ده كلام مختصر من ناحية ما يقال عن كذبات إبراهيم الثلاث، وقد علمت أنها من باب التعريض أو استهاك والسخرية، وإن في المعارض لمندوحة عن كذب وليس فيها ثمة كذب صريح. وإذا جاء في الحديث الكذب إبراهيم ثلاث كذبات إنما هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنه إبراهيم اعتبر ده اعتبر اللي فعله ده ممكن يكون من نطاق الكذب، ولذلك في حديث الشفاعة الصحيح لما يروحوا له قل لهم اذهبوا إلى غيري فإني قد كذبت ثلاث كذبات، اعتبر هو نفسه كده، لكن الأمر في الحقيقة كما قال الله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ولما ربنا يقول إنه كان صديقا نبيا يبقى نسكت احنا نصلي على الرسول. سيدنا إبراهيم عليه السلام اتهموه باتهامات أخرى بخلاف الثلاث كذبات في الآية الكريمة في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قالوا شك إبراهيم في قدرة الله، لما قال له أرني كيف تحيي الموت ده كلام الأعداء كلام المستشرقين، لما قال له أرني كيف تحيي الموت قال إبراهيم شك في أنه ربنا ما بيحييش الموت، وإبراهيم عليه السلام بيقول له رب أرني كيف تحيي الموت، ولا يا رب هل أنت تحيي الموتى؟ لو قال له يا رب هل أنت تحيي الموتى يبقى ده شك. إنما إبراهيم لم يسأل عن الإحياء وإنما يسأل عن الكيفية، أرني كيف تحيي الموتى. طيب ليه يا إبراهيم تسأل؟ حب استطلاع من إبراهيم. إبراهيم علم علم اليقين فأراد أن ينتقل إلى عين اليقين. وقيل علم إبراهيم أن الله اتخذ خليلا له في الأرض يحيي على يديه الموتى فأراد أن يطمئن هل هو الخليل أم لا. لكن بظاهر الآية وبعيدا عن هذا القول أن إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فقال أرني كيف تحيي الموت، الكيفية إزاي؟ طب ليه حب استطلاع اطمئنان، مزيد إيه؟ مزيد اطمئنان. ولذلك ربنا قال أولم تؤمن، فلا بلى الإيمان موجود ما في شك، بلى ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان القلب عليه، على الخلة إنه اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولا انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين ليكن. ولذلك لما ابن عباس قعد مع ابن عمر يسأل أحدهما الآخر ما أرجى آية في كتاب الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكني أرى أن أرجى آية في كتاب الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى. رضي الله من إبراهيم بكلمة بلى، ملوش إيه الدليل ولا اقسم يا إبراهيم، بلى شو خلاص بلى ولكن ليطمئن قلبي. وربنا سبحانه وتعالى اداله صورة عملية وبين له الكيفية وقال له خذ أربعة من الطير مختلفة الأصناف والأجناس فصرهن إليك ضمهن إليك اذبحهن قطعهن اخلطهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يجي الحديث اللي بيقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، ما شك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك إبراهيم، دي المسألة تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه هضم لحقه. إنه بيقول أنا لم أشك وبالتالي إبراهيم عليه السلام أولى مني بعدم الشك، فلم يقع منهما صلى الله عليهما وسلم ثمة شك. قالوا ولكن إبراهيم عليه السلام له معصية أخرى أو شبهة أخرى، بس الشبهة دي زادت وغطت مش كذبة ولا شك، ده المرة دي والعياذ بالله قالوا وقع إبراهيم في الشرك. مستشرقوا فين الكلام ده يا جماعة؟ في الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وكيل الأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه هي الآيات التي زعم المستشرقون أن إبراهيم عليه السلام وقع في الشرك وأن هذه الآيات أخبرت عن ذلك. لما قال إبراهيم عن الكوكب هذا ربي وقال عن القمر هذا ربي وقال عن الشمس هذا ربي هذا أكبر. يبقى ما دام إبراهيم قال على الكواكب والشمس والقمر هذا ربي يبقى أشرك. ومحال على النبي أن يشك فضلا عن أن يشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إزاي يقول إبراهيم عليه السلام أشرك وربنا هو الذي قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين. ربنا يقول كده والمستشرقون يقولوا إبراهيم أشرك. ليه قال على الكواكب هذا رب؟ طيب الكلام ده من عند إبراهيم. المسألة وما فيها وباختصار شديد عبدت الكواكب بعبدوا الكواكب بظنوا أنها آلهة. إبراهيم أوتي أساليب في الدعوة كما قلت ومنها أسلوب المحاورة والمجاراة والمداراة. انت يا جماعة بتعبدوا الكوكب ده او النجم ده اي طيب زي بعضه بس على شريطة انه ما يغيبش لان الاله اذا ظهر لا يغيب وليس من طبيعة الاله انه يكبر ويصغر ويتحرك ويسكن ويظهر ويغيب. فبقول لك ايه على كل اللي انت بتقولوا الكوكب ده اله ليكن بس على شرط ما يقفلش ما يغيبش. اول ما قفل قال له مش قلت لكم ما ينفعش ندوه ارموه بره ينفعش نشوف اكبر من القمر المهم ما يغيبش ومش يكبر ويصغر ويعود كالعرجون القديم. اول ما غاب قال ولا ده ينفع هل ندور على الكبير او عندكم انتوا بتعبدوا اكبر اله ايه الشمس رب. طيب ماشي هذا ربي هذا اكبر. مداراه ومواراه ومجاراة. الشمس المهمة ما غابت. أول ما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى من الأشرك هم بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بقى وما أنا من المشركين تأكيد للقضية. وبعدين لما تيجي تقول طب بس ليه إبراهيم يقول لهم هذا ربي هذا ربي هذا ربي؟ لو كانت من عنديات نفسه كان ممكن نغلطه. إنما لما تعرف أول آس وتتدبر ومطلوب تتدبر. ربنا يقول وكذلك نوري إبراهيم. يبقى مين اللي بيوري؟ وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي نهاية الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. حجة إبراهيم ولا حجة الله؟ قل فلله الحجة البالغة. ها؟ اليقين ده اللي هو يعني أعلى درجات الإيمان. وإنه بينتقل من علم اليقين زي ما قلنا إلى إيه؟ إلى عين اليقين. فالمسألة ما بقتش مجرد سماع، ده بقت رؤية. وكذلك نوري نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إنه بينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أنت بتسمع الجنة والنار الآن بالنسبة لك علم يقين، لكن يوم القيامة ثم لترونها عين اليقين. لما يجي أهل الكفر يدخلوا النار وأهل الإيمان يدخلوا الجنة يبقى فذلك حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. آمين. يبقى المسألة هنا لا شك ولا شرك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالحجة من عند ربنا وليست من عنديات إبراهيم عليه السلام. طيب عشان ما اختصر القضية بقى فيها حاجة صغيرة. نصلي على الرسول. ده باختصار عن سيدنا إبراهيم نقلة خفيفة عن سيدنا موسى.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
هنا قال سيدنا موسى قتل نفسا والقرآن بيقول فوكزه. والوكز هو الضرب بمجمع اليد. بني سيدنا موسى بفض المشاجرة ضم ايده فوكزه اتاري كانت الضربة القاضية خلص عليه. معروف سيدنا موسى كان قوي متربي في بيت فرعون بيت الملك طالع على الاكل الغالي. اه يا والي. اه نصلي على الرسول. فأكل الشعب كله عند فرعون راح بالعربيات وبعدين بدم فيها يعني. المهم قوي سيدنا بفض المشاجرة وكذه فقضى عليه. قالوا قتل نفسه القرآن قال فوكزه فقضى عليه، يعني هو مجرد أنه ضربه وفي صلح مش ظلم، لا بيصلح بين متشاجرين. هنيجي نقول له انت اللي خلاك تصلح بين الاثنين واللي ما مش عارف ما يقول اللي بيصلح قرر تقطع هدومهم، ابدا ما فيش اثر ولا انانيه. ده بيصلح بين اثنين فوكزه مجرد ضربه لكمه قضى عليه ترتب عليها القضاء، وكانت صلحا ولم تكن ظلما. ايوه واحد من بني اسرائيل والثاني من المصريين، هذا من شيعته من بني اسرائيل والثاني من عدوه اللي هم من المصريين اللي هم كانوا اعداء بني اسرائيل وكانوا بيستعبدوهم وبيسخروهم في بناء الاهرامات وليه. ايوه وبعدين المصري ده اللي سيدنا موسى وكزه فقضى عليه كان كافرا ولم يكن مؤمنا، يعني موسى لم يقتل نفسه مؤمنا، ومجرد وكذب وكانت بناء على صلح وبعدين ترتب عليها قتل وقتل خاطئ، فأين الذنب لموسى؟ لكن لما حدث موسى اعتبر نفسه أخطأ، كان ممكن الوقت تبقى خف من كده، لكن معنا ليش في عثمان اللي ترتب عليها قتل. فيبقى موسى عليه السلام إنما ضرب يعني وكذا ولم يقتل، وكان القتل مترتبا على الوقت فكان خطأ، وكان المقتول كافرا ولم يكن مؤمنا، وبالتالي ما فيش خطأ بالنسبة لسيدنا موسى. الشبهات الأخرى احنا كنا ردينا عليها في الإسرائيليات اللي هي قضية الشبهة اللي حول سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، فهو ردينا عليها. الشبهة حول سيدنا داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وردينا عليها. الشبهة حول سيدنا سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وردينا عليها. دي الشبهات كلها اللي جاية في عصمة الأنبياء، وبرضو الشبهات اللي جاءت في عصمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ردينا على اثنين منها، قصة زينب بنت جحش وقصة الغرانيق، وبقيت الآية اللي بتقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والآية الثانية اللي بتقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الآية الثانية في سورة محمد وأول الفتح يوهم ظاهرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذنب وإن ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في آية الفتح، أو فاستغفر لذنبك كما في آية محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كما تتوهمه من ظاهر الآيتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع منه ذنب البتة، وإنما لما تيجي الآية دي خلاف الأولى بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ربنا يسميه ذنب، خلاف الأولى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي في قضية ويعمل عملا ليس فيه وحي ما يبقاش صح وخطأ، لأن فيه صح وأصح منه أو حسن وأحسن، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحسن ويعدل عن الأحسن منه القرآن يقول له لا قف استنى انت فيما كان المفروض تصل الى ما هو ايه احسن، لكن كونك اخذت بالحسن احنا هنصوب لك الحكاية دي ومش هنخلي المسألة تعدي كده. ومثاله اسربت لما خير بين انه يفديهم او يقتلهم، وربنا سبحانه وتعالى اداله التخير ده في الاسرة في سورة محمد فإما منا بعده وإما فدا. هو بدأ يفدي. طيب لما بدأ يفدي الأسرة كانت إرادة الله عز وجل على غير هذا. الأحسن إنه دول كان يسكن عليه يخلص عليه يقتله. ما كان النبي أن يكون له أسرة حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ بالفداء ولم يأخذ بمسألة قتل الأسرى كما أشار عليه عمر بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآيات فقال لو نزل عذاب من السماء لم ينجو منه إلا عمر. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر. يبقى في الحالة دي ده خطأ ولا عدول عن الأحسن إلى الحسن؟ عدول عن الأحسن الحسن. ولذلك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني كتاب من الله سبق بأن المجتهد لا يؤاخذ على اجتهاده وإن أخطأ فيه. فلو وقع خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام لمسه ومن معه في الرأي عذاب عظيم، لكنه لم يمسه العذاب، إذن هو لم يقع في خطأ. ولأن الله عز وجل قضى بأن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولم يكن هذا خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عدول من الأحسن إلى الحسن. ومثله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الناس فربنا قدم العفو عن العذر، ما قالهوش كذا وكذا وبعدين طب عفونا عنك. عفى الله عنك أولا وبعدين قال له لما أذنت لهم، ده كان خلاف بالأول. الحاجة الثالثة اللي حصلت فيها تحول من الأحسن إلى الحسن إنه النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وجوه صناديد قريش وأهل مكة، فأقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم للإسلام، ونفسه وكل أمنيته أن يسلموا وأن يعرفوا حاجة. جاي عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى، وبعدين قطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس هذا من أدب الحديث، ويقول له إيه النبي بيتكلم مع المشركين وبيتمنى إنه يسلموا، ده بيقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله. قل له استنى، مش واخد البال، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وعارف لو إنه بص ده ودول تاخدهم من النعرة الجاهلية، شايف قدم الرجل الفقير الغلبان ده اللي جايب ثياب رسته وتاب نحن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بقيس المسألة بشوف المنافع والمفاسد، فهل نتكلم مع دول؟ وده قاعد يقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله، لغاية لما عبس النبي عليه الصلاة والسلام يعني استنى معناها، لكن ده مش شايف حتى إلى تكشيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما شافهاش. ومع ذلك لأن المسائل لها موازين أخرى عند الله عز وجل قال له يعني برضه ده كنت تاخده وتعلمه ومتى يعني ما استعبسش في وجهه، ولذلك ربنا عاتبه فقال عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. لما نزلت الآيات تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام يجي بعد كده كل النبي عليه الصلاة والسلام يشوف عبد الله بن أم مكتوم يهش إليه ويبش ويقوم فيلقاه ويقول أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويفرش له عباءته صلى الله عليه وسلم ويجلسه بجوار وهكذا. يبقى ده ما كانش ذنب زي ما ممكن واحد يتوهم وتغفر لذنبك أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المسألة مش كما تتوهم وإنما المسألة خلاف الأولى. كانت هذه مجموعة شبهات إما بسوء فهم وقصر نظر من بعض المسلمين وإما بعداء وكيد من المستشرقين والمستغربين، فبدأنا نرد عليها ونوضح بخلاف ما ذكر من الإسرائيليات ونقتصر عند هذا القول ونقتصر أيضا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.